أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القرآن معجزة إلهية، قد علم كل عاقل، بلغته الدعوة الإسلامية أن محمدًا صلى الله عليه وآله بشر جميع الأمم بدعوتهم إلى الإسلام وجاء بالقرآن، وقد تحداهم بالقرآن. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يتحدى خصوص العرب، وإنما تحدى جميع البشرية على امتداد عمود الزمان منذ أن بعث صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا وإلى يوم يبعثون. فتحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا إلى يومنا هذا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم يفلحوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلن يفلحوا. والمهم هو التحدي الذي أدى إلى عجزهم، بل لم يأتوا بكلمة واحدة أو عبارة واحدة أو آية واحدة من آيات كتاب الله. وكان الجدير بالعرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله لو كان القرآن صناعة بشرية، لكن القرآن صناعة إلهية أنزله رب العالمين على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وآله. بل كانت المقتضيات تستدعي أن يأتوا بمثله، لأن من يتحدى ويأتي بما هو مثل القرآن أو أفضل من القرآن هذا يؤدي إلى سمو المكانة وعلو الشرف، بل ربما يصبح سيدا للعرب من يأتي بمثل ذلك. لكنه لم يحدثنا التاريخ أن أحدا قد جاء بمثل القرآن أو ما يشبه القرآن. من هنا انبثق فريقان. الفريق الأول آمن بالقرآن كلبيد صاحب المعلقة من المعلقات السابعة والعشر، وقال: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وأسلم. وهناك من عانى وعدل عن المقارعة بالبيان إلى المقارعة بالسنان، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وما أسوأها من عقبه. إشكال: قد يدعى ويقال إن العرب قد أتت بمثل القرآن وعارضت القرآن بالحجة، غاية ما في الأمر أن هذه المعارضة قد اختفت ولم تصل إلينا لطول عمود الزمان. والجواب: لو كان لبان. وحيث لم يبن إذن لم يكن. فهذه المعارضة لو كانت قائمة لأعلنتها العرب في أنديتها. واشتهرت هذه المعارضة لسمو شرف من يستطيع المعارضة، إلا أنه لم ينقل التاريخ أن أحدا قد جاء بمثل القرآن. والقرآن الكريم لم يتحدى خصوص العرب ولا غيرهم من البشر، بل تحدى العالمين أي الإنس والجن أجمعين. قال عز من قائل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل إننا نجد اليهود والنصارى والمشركين يبذلون غاية الوسع للطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام والقرآن، لكنهم إلى يومنا هذا لم يستطيعوا معارضة القرآن. قال عز من قائل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويحدثنا التاريخ أن الكندي، وهو معاصر للإمام أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه، كان يعكف على كتابة مؤلف، فأرسل له الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أحد الرجال وقال له: قل له ماذا تفعل لو اكتشفت في يوم من الأيام أنك مشتبه؟ فذهب ذلك الرجل إلى الكندي وقال له هذا الكلام فتفاجا، وكان الكندي يعكف على كتابة كتابا يبرز فيه متناقضات القرآن، وكان يدعي أن القرآن فيه متناقضات. فتراجع عن هذا المشروع وعن هذه الكتابة ببركة برقية الإمام العسكري عليه السلام، إذ قال له: ماذا ستفعل لو اكتشفت في يوم من الأيام أنك مشتبه؟ أي أنك تدعي الآن أن القرآن فيه متناقضة، فإذا تبين الاشتباه ماذا ستفعل بهذا الكلام الذي قد يؤدي إلى الارتداد؟ فتراجع الكندي وهداه الله ببركة الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وفي ختام هذا البحث يقول السيد الخوئي: الإنسان إذا مارس كلاما بليغا وبالغ في ممارسته زمانا فحينئذ يمكنه أن يأتي بمثله أو قريب من. جاء رجل إلى أبي تمام، وكما تعلمون أن الذين يتنافسون على قصب العلو في الأدب العربي في العصر الإسلامي هم أبو الطيب المتنبي وأبو تمام صاحب ديوان الحماسة، وبعضهم يقول البحتري، فبعضهم يرجح المتنبي والبعض الآخر يرجح أبا تمام، ونحن نميل إلى أن المتنبي متنبي. عموما جاء رجل إلى أبي تمام قال له: إني أريد أن أنشد الشعر. فقال له أبو تمام: اذهب واحفظ ما شئت من كلام العرب ومن شعر العرب، وبعد مدة جاء هذا الرجل إلى أبي تمام وقال إني أحفظ كذا بيت من الشعر، فقال أنشدني، فأخذ ينشد. وبعد أن ذكر عدة أشعار قال له أبو تمام الآن اذهب وانس ما حفظت. فهو يشير إلى أنك الآن قد حصلت على مخزون شعري وأدبي، فحاول أن تؤلف أشعارا جديدة ليست كمثل الأشعار التي جئت بها، لأنك الآن تحفظها، فلا بد من ابتكار جديدين. أبو تمام قيل له لم تقول ما لا يفهم؟ فقال ولم لا تفهم ما يقال؟ فلا بد أن يرتفع مستواك العلمي والذهني والأدبي حتى تفهم كلامي، وليس مضطرا أبو تمام أن ينزل إلى مستوى هذا الرجل الذي مستواه الأدبي متدني أو متوسط. الخلاصة يقول أحد الأدباء الكبار وهو الجاحظ: حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع، يقصد أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، لأن الجاحظ من النواصب ناصبي. يقول حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت. فهو يقر أن خطب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين هي التي أفاضت عليه الحس الأدبي والذوق الفني. وهناك بحث يبحث في الأدب العربي وفي الشعر العربي يقال له التجربة الشعورية، وهو أن الأديب يمر بتجربة معينة وبحدث معين في ظل بيئة معينة، كأن يقع في حب وغرام امرأتين ثم تعرض عن فينشد الشعر. فإذا من أراد أن يحصل على مستوين أدبيين فبإمكانه ذلك، وكل من يقرأ الكلام البليغ والفصيح ويعنى بكتب الأدب العربي يمكنه أن ينشد الشعر. كان أحد أصدقائي يكتب الشعر بطلاقة وبأدب راق، فقلت له كيف حصلت على ذلك؟ قال أنا كنت في صف الرابع الابتدائي وأحفظ ديوان المتنبي. ولكن الملاحظ أن جميع الأدباء وقد اطلعوا على القرآن الكريم وتعمقوا فيه، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، لأنه من كلام رب البشر لا من كلام البشر. ولو كان القرآن من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدنا آيات القرآن في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله، لكننا نلحظ المائز والفارق بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وبين كلام الله عز وجل، بل نلحظ الفارق بين الحديث القدسي وهو كلام الله وبين القرآن الكريم وهو كلام الله أيضا. إذن على الرغم من بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وآله وكلام وصيه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، إلا أن كلامهما يختلف ويتميز بشكل كامل عن طريقة القرآن الكريم، على أن الأدباء قد برعوا في جهة أو جهتين أو ثلاث جهات، فبعضهم قد برع في الحماسة كأبي تمام، وبعضهم قد برع في الحكمة كالمتنبي، وبعضهم قد برع في الوصف كامرئ القيس، ولكن القرآن بارع من جميع الجهات، فالنكات البلاغية والأدبية والفصاحة موجودة في القرآن من أوله إلى آخره لجهات متعددة، إنه بحق معجزة إلهية. هذا تمام الكلام في أن القرآن معجزة إلهية. القرآن معجزة خالدة، فنتحدث عن حيثية خلود القرآن الكريم، وقد تبين أن طريق التصديق بالنبوة والإيمان بالنبوة ينحصر بالمعجز الذي يأتي به النبي شاهدا لدعواه. ولما كانت النبوات السابقة مختصة بزمانها، كانت معجزات أولئك الأنبياء مختصة بزمانهم، فشريعة موسى عليه السلام كانت لبني إسرائيل ولم تكن للعرب، ولم تكن خالدة إلى يومنا هذا. من هنا كانت معجزته مختصة بزمانه، وهي العصا وأن يخرج يده بيضاء للناظرين. وهكذا شريعة عيسى عليه السلام كانت مختصة ببني إسرائيل في ذلك الزمان، وبالتالي كانت معجزته مختصة بذلك الزمان، وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل. إذن النبوة المحدودة بزمان معين أو مكان معين، مقتضى ذلك أن تكون معجزة ذلك النبي مختصة بذلك الزمان أو المكان. وبعض الأنبياء قد بعث لأهل بيته فقط، ولكن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله هي للأولين والآخرين، هي الشريعة الخالدة خاتمة الرسالة. فمقتضى خلود شريعة النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة أن تستمر معجزته إلى يوم القيامة. فلو كانت معجزة النبي شق القمر فقط أو تسبيح الحصى فقط أو تكلم الشجرة فقط، فإنها محدودة بذلك الزمان، وحيث إنها محدودة بذلك الزمان ففي هذه الحالة ربما لا تنقل إلينا بالتواتر. فإذا لم تصل إلينا بالتواتر لن تكون حجة في حقنا، بخلاف القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قد نقل إلى مختلف الأجيال بالتواتر، فالتواتر متحقق في كل طبقة طبقة. نقلت القرآن الكريم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا وإلى يوم يبعثون. إذن لو كلف الله عز وجل العباد بالإيمان بنبوة نبيين قد مضى وكانت معجزته محدودة بأمد معين وانتهت، لكان تكليف الله العباد بالإيمان بذلك النبي وبتلك المعجزة من باب التكليف بالممتنع، والتكليف بالممتنع مستحيل على الله عز وجل. فكيف يؤمن من جاء في وقت متأخر ولم يصله خبر تلك المعجزة التي انتهت، أو ربما وصله خبرها لكن لم تنقل إليه بالتواتر، كيف يؤمن بها؟ فهذا يمتنع عليه أن يؤمن بها. وتكليفه بوجوب الإذعان بنبوة ذلك النبي وبوجوب التصديق بمعجزة ذلك النبي كان تكليفا بالممتنع، والتكليف بالممتنع مستحيل على الله عز وجل. فلا بد إذن للنبوة الدائمة المستمرة من معجزة إلهية دائمة مستمرة، وهكذا أنزل الله عز وجل المعجزة الخالدة ألا وهي القرآن الكريم ليكون برهان صدق على خلود رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وليكون الحجة على السلف والخلف. فالقرآن كما هو حجة على من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله هو حج على من جاء من بعده إلى يوم القيامة. والخلاصة، توصلنا إلى أمرين مما تقدم. الأمر الأول، تفوق القرآن على معجزات جميع الأنبياء السابقين، بل تفوق القرآن على جميع معجزات النبي صلى الله عليه وآله، كتسبيح الحصى وشق القمر وتكلم الشجرة، لأن القرآن هو المعجزة الخالدة. وبقية معاجز النبي الأخرى غير القرآن وبقية معاجز الأنبياء السابقين لم يكتب لها الخلود، فالحجة الخالدة هو القرآن الكريم فقط، وهو متفوق على جميع المعجزات السابقة. الأمر الثاني، إن الشرائع السابقة منتهية منقطعة، والدليل على انتهائها هو انتهاء أمد حجتها وبرهانها وانتهاء وقت معجزتها. فبانقطاع زمان المعجزة نستكشف انقطاع تلك النبوة. وهناك تعليق، التعليق الرابع، محادثة علمية جرت بين السيد الخوئي رحمه الله وبين حبر يهودي، نقرأها لحلاوتها، جدا حلوة. تصير صفحة التعليق الرابعة صفحة 508. سأقرأ نص كلام السيد الخوي لحلاوته وستتوجهون إليه. التعليق رقم 4، تعليق على رقم على صفحة 45، تعليق صفحة 508 في قسم التعليقات، محادثة بين المؤلف وحبر يهودي. يقول السيد الخوي: وقد جرت محادثة بيني وبين حبر من أحبار اليهود تتصل بموضع انتهاء شريعتهم بانتهاء أمد حجتها وبرهانها. قلت له: هل التدين بشريعة موسى عليه السلام يختص باليهود أو يعم من سواهم من الأمم. فإن اختصت شريعته باليهود لازم أن نثبت لسائر الأمم نبيا آخر، فمن هو ذلك النبي؟ وإن كانت شريعة موسى عامة لجميع البشر فمن الواجب أن تقيموا شاهدا على صدق نبوته وعمومها، وليس لكم سبيل إلى ذلك، فإن معجزاته ليست مشاهدة للأجيال الآخرين ليحصل لهم العلم بها، وتواتر الخبر بهذه المعجزات يتوقف على أن يصل عدد المخبرين في كل جيل إلى حد يمنع العقل من تواطؤهم على الكذب، يعني حد التواتر، وهذا شيء لا يسعكم إثباته. وأي فرق بين إخباركم أنتم عن معاجز موسى عليه السلام وإخبار النصارى عن معاجز عيسى عليه السلام وإخبار كل أمة بمعاجز أنبيائها الآخرين؟ فإذا لزم على الناس تصديقكم بما تخبرون به فلما لا يجب على الناس تصديق المخبرين الآخرين في نقلهم عن أنبيائهم؟ وإذا كان الأمر على هذه الصورة فلما لا تصدقون الأنبياء الآخرين؟ هذه المحادثة تدل على قوة السيد الخوئي الكلامية وبداهته العلمية، فقال ذلك الحب: إن معاجز موسى ثابتة عند كل من اليهود والنصارى والمسلمين، وكلهم يعترفون بصدقها، وأما معاجز غيره، يعني معاجز عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وآله، وأما معاجز غيره فلم يعترف بها الجميع، فهي لذلك تحتاج إلى الإثبات. فقلت له، لاحظ الجواب بالبداهة: إن معجزات موسى عليه السلام لم تثبت عند المسلمين ولا عند النصارى إلا بإخبار نبيهم بذلك لا بالتواتر، فإذا لزم تصديق المخبر عن تلك المعاجز وهو يدعي النبوة لزم الإيمان به والاعتقاد بنبوته، وإلا لم تثبت تلك المعاجز أيضا، هذا شأن الشرائع السابقة. أما شريعة الإسلام فإن حجتها باقية تتحدى الأمم إلى يوم القيامة، وإذا ثبتت هذه الشريعة المقدسة وجب علينا تصديق جميع الأنبياء السابقين لشهادة القرآن الكريم ونبي الإسلام العظيم، وإذا فالقرآن هو المعجزة الخالدة الوحيدة الباقية التي تشهد لجميع الكتب المنزلة بالصدق ولجميع الأنبياء بالتنزيل. نحن لم نعرف الأنبياء السابقين ومعجزاتهم والكثير من تفاصيل حياتهم إلا بمقدار ما ذكره القرآن الكريم، وأما بقية التفاصيل لم تصل إلينا، ربما ذكرها بعض المؤرخين لكنها لم تصل إلينا بطريق التواتر وإنما بأخبار الآحاد وأخبار الآحاد في التاريخ أكثرها مرسل وضعيف السنة، فلا يمكن التعويل عليها. عن طريق الأئمة يوجد، إذا صحيحة السند يؤخذ بها، ولكن أكثر التفاصيل في القرآن الكريم.
يعني لهذا المحظور لابد أن يكون وصلنا بالتواتر أو أن يكون
المهم
موجود بنفسه.
نعم،
أقول لهذه النقطة اشترطنا أنه لبقاء الشريعة لابد أن تكون المعجزة باقية أو نقلت لنا بالتواتر، يعني بعبارة أخرى ما هو المحظور في كون أن المعجز حدث وانقضى ولكن نقل إلى الأجيال اللاحقة؟
حتى لو حدث المعجز ونقل إلى الأجيال اللاحقة بالتواتر، هذا المعجز هل هو محدود بزمن أو غير محدود بزمن؟ حتى لو نقل إلينا بالتواتر، معجزة موسى عليه السلام كانت محدودة بزمانه، معجزة عيسى عليه السلام كانت محدودة بزمانه وليست على امتداد عمود الزمان. الآن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، هو
العصا
موجودة الآن،
وإن لم توجد حتى في زمانه ما يجب على المقياس، ما يجب على جميع الناس إيمان بموسى، مو جميع رأى عصاة موسى أو يد موسى
يؤمنون بموسى. مولانا
متواتر هذه الحادثة في زمانه، وصلت متواتر فآمن، أما لما ما شاهد ما يجب عليه هذا
الإيمان بنبوة وشريعة موسى شيء، والإيمان بخلود شريعة موسى شيء آخر. فلو نقلت إلينا بالتواتر معجزة موسى عليه السلام ومعجزة عيسى عليه السلام، فهذا يقتضي الإيمان بنبوته، واضح أو لا؟ بنبوة موسى وعيسى. ولكن هل شريعته خالدة يعني للعالمين أو محدودة بزمانه؟ هذا شيء آخر. اليهود يدعون أنها إلى آخر الزمان شريعة موسى، المسيح يدعون أن شريعة عيسى عليه السلام إلى آخر الزمان، والمسلمون يدعون وهو الحق أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله هي الشريعة الخاتمة، وأنها قد نسخت الشرائع السابقة. وتفصيل هذا البحث سيأتي في بحث النسخ، وأن شريعة النبي صلى الله عليه وآله قد نسخت الشرائع السابقة. وهناك خصوصية أخرى للقرآن الكريم، وهو أنه قد تكفل بهداية جميع البشر، والقرآن هو كتاب هداية. إذا أردت أن تعرف القرآن، هل هو كتاب رياضيات أو فيزياء أو كتاب علمي أو كتاب فقهي أو أصولي أو رجالي؟ الآن أنت تدرس في الحوزة علم الكلام والفلسفة والفقه والأصول، فإذا سألك السائل القرآن كتاب فلسفي أو عقائدي أو فقهي، تقول القرآن كتاب هداية يذكر ما يتصل بهداية البشر. ويكفي للتدليل على قوة هداية القرآن أنه جاء إلى قوم يعبدون الأصنام ويتنازعون فيما بينهم ويرتكبون الفاحشة، فجعلهم من أرقى الأمم، وجعلهم يستميتون حتى الموت ويبذلون الغالي والرخيص من أجل الإسلام. ويكفي للتدليل على ذلك كلمة المقداد لرسول الله صلى الله عليه وآله حين شاور المسلمين في الخروج إلى بدر، قال المقداد: يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة الآن أثيوبيا، لجالدنا معك، لجالدنا يعني صبرنا، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا، ودعا له بخير. هذا واحد من المسلمين يعرب عن عقيدته وعزمه وتفانيه في إعلاء الحق. إذا تراجع التاريخ خصوصا الحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام، تجد أن بعضهم قد خذل عيسى عليه السلام وخذلوا الأنبياء السابقين لما رأوا الموت، ولكن القرآن أثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بحيث صنع منهم هذه المعجزات. إلى هنا انتهينا إلى أن القرآن معجزة إلهية أولا ومعجزة خالدة ثانيا. يبقى الكلام في حيثيات وخصوصيات ذكرها السيد الخوئي للقرآن الكريم. الخصيصة الأولى القرآن والمعارف، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.